الله عليه في مشارق الشموس. هذه الطريقة في الواقع ليست منهجية، يعني لا يوجد عندنا قدرة على أن نمنهج ضابطة ونتبع أيضا في الوقت نفسه أن لا يكون هناك بحث نبحثه وهو يتوقف على شيء سوف يأتي. تبنى أن لا يخلو، إن قدمت مباحث الألفاظ كما تلاحظوا أنه نحتاج إلى الاستصحاب، وأنه أصل مثبت أو ليس بمثبت، وإذا قدمت الاستصحاب تحتاج إلى بعض الأمور في مباحث الألفاظ، مثلا في الاستدلال بصحيحة زرارة الأولى تحتاج إلى أن تثبت بأن الألف واللام ليس فقط للعموم، تستعمل للعهد. فهؤلاء لماذا لم يأخذوا في المنهج هذه الفكرة؟ لأنهم يعتقدون أن الدراسات العليا معناها أن الطالب قد درس. نعم، هذا تقلي مثلا في أول كتاب في علم الأصول أدرسه، نعم هذا صحيح، لابد أن لا أدرس شيء يتوقف فهمه على شيء سوف يأتي، هذا في أول كتاب، يعني في الأوليات في علم الأصول، نعم هكذا. مثلا إذا كان أول كتاب مثلا الحلقة الأولى أو المعالم لابد أن يكون بهذه الطريقة التي تتفضل عنها، لكن في الدراسات العليا المفروض أن الطالب أخذ فكرة أشبه بتفصيلية عن كل المباحث الأصولية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. الحكم الثالث في عدم الانحصار بعدد في العقد المنقطع. هذا الآن إشكالك يأتي هنا أكثر. عليكم السلام. ليه؟ لأنه في الحكم الثاني استفدناه من ماذا؟ من روايات المتح. يعني أنا الآن لو كنت أبحث بشكل مستقل مقتضى الصناعة أن أقدم البحث عن عقد المتعة على البحث عن الإماء والتسري، لأن البحث عن الإماء والتسري يتوقف على تمامية أدلة العقد المنقطع. التفدنا؟ فلكن مشيا على طريقة صاحب العروض من هذا الباب. فالحكم الثالث إذن ادعى في العروة أن العدد لا ينحصر في معين، بل له أن يتمتع بمقدار ما يشاء. هذه المسألة لا شك أن الشهرة المحققة والمنقولة ثابتة، بل ادعي الإجماع المنقول وفيه نظر لمخالفة بعض الفقهاء في ذلك، وذهبوا إلى أن المتمتع بها من ضمن الأربع، وعلى رأس هؤلاء القاضي ابن البراج رحمة الله عليه، حيث قال: ولا يجوز للمتزوج متعة أن يزيد على أربع نساء. وقد ذكر أن له أن يتزوج ما شاء، والأحوط ما ذكرناه. هذا قول ابن البراج. ونسب أيضا إلى ابن حمزة صاحب الوسيلة. ويظهر من الشهيد الثاني بالمسالك الميل نحو هذا القول. عليكم السلام. يعني عادة المسائل الخلافية التي تستقر فيها شهرة محققة عند المتأخرين لأنهم أكثر تحقيقا ووضحت المسائل عندهم أكثر، عادة لا يخالفون. يعني شبيه مسألة مثلا نزح البئر، الآن استقر عند المتأخرين أنه لا، هذا النزح لا قيمة له في الآبار بالمعنى الشرعي للبئر. كيفما كان، الشهيد الثاني رحمة الله عليه يظهر منه في المسالك أن مستند ابن البراج هو عموم الآية، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، بناء على صحة الاستدلال بالآية. والتعبير بالنكاح جامع بين الدائم والمنقطع، فحينئذ مقتضى العموم في الآية أن يكون التحديد بالعدد لكلا قسمي النكاح. ثم استعرض الشهيد الثاني الروايات المجوزة وغير المحددة بعدد والروايات التي تحدد بعدد، ووصف جميع هذه الروايات بأنها معلولة سندا إلا الرواية الأخيرة فإنها صحيحة السند، والرواية الأخيرة تحدد بأربع. فإذن يظهر منه ماذا؟ أنه يميل نحو هذا القول، بل نسب إلى العلامة في المختلف أنه اقتصر على ذكر رأي المشهور ولم يصرح بمختاره، أراد أن يستفيد أن العلامة أيضا في هذه المسألة لم يوافق المشهور، ثم بيّن أنه قد ادعي الإجماع على عدم التحديد بالأربع في العقد المنقطع، ولكن هذا الدعوة غير صحيحة. نعم لو تمت هذه الدعوة لكانت هي الحجة. إذن المسألة خلافية، ليس كما كنا نتوهم في وين؟ في الحكم الثاني. في الحكم الثاني ما كان في دليل مباشر، قلنا لأن روايات المتعة جعلت المتمتع بها كالأمة، فإذا يجوز لك تتمتع بأي عدد، أن تتصرى بأي عدد شئت. عندما جئنا إلى المقيس عليه وجدنا فيه خلاف، تشدد كل من صاحب الحدائق وصاحب الجواهر في الرد على الشهيد الثاني. لا أشبه برد صاحب الجواهر على من يقول بوجوب صلاة الجمعة،
سبحان الله، هذه الصدفة، وهو يكتب في صلاة الجمعة جاءه رجل من أصفهان وأخبره أن فلانا قبل أن يتولى منصبا كان يقول بحرمة صلاة الجمعة، بعدما تولاه صار يقول بوجوبه، وشن حملة شديدة على من يقول بوجوب صلاة الجمعة. المهم، فهكذا هنا شن، يعني تشددوا في الرد على الشهيد الثاني. كيفما كان، هذه كان لمحة مختصرة على الأقوال والكلمات. كيفما كان، أما الاستدلال بالآية فقد عرفت فيما تقدم ما فيه. ولو تنزلنا وقلنا إن الآية مستقلا تدل على التحديد بعدد، لكن فيها قرائن تقتضي أن تكون ناظرة إلى العقد الدائم لا المنقطع، وأبرز هذه القرائن وأقواها اشتراط العدالة. التي بمقتضى الجمع بينها وبين الآية الأخرى التي تقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، أن المقصود من العدالة التي هي شرط في التعدد هي العدالة في أي شيء؟ في النفقة وفي المتعة لا يوجد نفقة. فبهذه القرينة لو تنزلنا وقلنا بأن الآية تدل على الحصر بعدد مستقلا عن الروايات، وهذا لم نقبله سابقا، لو تنزلنا في الآية قرينة على أن الكلام عن ماذا؟ عن العقد الدائم.
جزء آخر من العدالة شيخنا هو المبيت، العدالة في المبيت، فيبقى هذا الجزء مشمولا بالإطلاق.
قد فليكن هذه، يعني لو عممناها أيضا تدل على المطلوب، لأنه في 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 المتعة لا يشترط ذلك. نعم. أما الأخبار وهي العمدة في المقام، ولنا فترة ما بحثنا بحث سندي، هنا شوي سوف نتوقف في هذه المسألة في جملة من المباحث السندية لأهميتها، والنتيجة الفتوى لا تتم والنتيجة النهائية إلا بعد تحقيق السند. يمكن تصنيف الأخبار المرتبطة بهذا الحكم إلى طوائف ثلاث. الطائفة الأولى ما دل صراحة على عدم التقييد بعدد، وهي أخبار متعددة، منها صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي التي قرأناها في الحكم السابق، وهذه للأسف الشهيد الثاني لم يذكرها، يعني ذكر شو قلنا، ذكر روايات قال كلها معلولة السند، انتفدنا، ولم يذكر هذه الرواية، وهذه الرواية صحيحة السند. غاية ما فيها أن الكليني يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبيه، ووالد علي بن إبراهيم
جملة من العلماء لم يثبت عندهم وفاقته، وإنما ثبت حسنه، ولذا يعبرون عن الرواية التي يرد فيها بالحسنة، لأنه مدح في تراجم الرواة، فإنه ممن نشر أحاديث أهل البيت عليهم السلام في قوم، فممدوح، ولكن لا يوجد دليل على وفاقته. فحينئذ ترتبط المسألة بدائرة موضوع حجية الخبر. هل موضوع الحجية يختص بالثقة، أو الأعم من الثقة والممدوح؟ يظهر من السيد الخوئي الاضطراب في كلماته بين الأصول والفقه والرجال، مع قطع النظر عن إبراهيم بن هاشم، تفهمنا؟ في بعض كتبه الأصولية يخصص موضوع الحجية بالثقة، في بعض كتبه الأخرى يعممها على الممدوح، وهذا الاضطراب ناشئ من التفاوت الزماني بين البحوث، يعني ولا يشترط أن يكون، وإلا لابد أن يكون تهافت في كلام السيد الخوئي، إنه مبناه كان هكذا تغير، كما في مثل كامل الزيارات، في بعض الآن الموسوعة الفقهية للسيد الخوئي في بعضها يبتني على كامل الزيارات، في بعضها لا يبتني، هذا بحسب الاختلاف الزماني، الأمر سهل. ولكن كما ذكر صاحب الحدائق، إبراهيم بن هاشم من الأجلاء الذين هم فوق حد التوفيق، والقرائن على ذلك في غاية الكثرة، ويكفينا في ذلك أن ابن طاووس الذي هو وإن كان من المتأخرين وصف رواية بأنهم أجمعوا على وفاقة سلسلة رواتها، ومن جملة الرواة إبراهيم بن هاشم، وتقييم المتأخرين عندنا وإن لم يكن معتبرا لعدم جريان أصالة الحس فيه لكثرة اعتمادهم على الحدسيات كما نقحنا ذلك في كتاب الرجال، إلا أنه نقل الإجماع، وفي نقله للإجماع يكفينا أن يكون شخص واحد من القدماء قد وثقه، لأننا لا نشترط في التوثيق ماذا؟ التعدد، فتثبت وثاقته. مضافا إلى أن شخصية معروفة كانت هي السبب في نشر أحاديث أهل البيت في قم، ونقل عنه أرباب المجاميع الحديثية عشرات الروايات، وبمرأى ومسمع من نقاد الأحاديث، ولم يأتي في حقه أي قدح. عدم وجود التوثيق الصريح، لأن أصولنا الرجالية التي وصلت إلينا هي في الأصل ليست كتب رجال. عمدة الأصول الواصلة إلينا أي كتاب؟ النجاشي، وهو فهرست. يعني التوثيق والتضعيف فيه استطرادي وليس هو الأصل. غرضه من هذا الفهرست أن يذكر أسامي الشيعة الذين لهم تصانيف، هذا هو الغرض الأصلي. وإلا أين المئة ونيف كتاب من الأصول الرجالية التي ألفها علماؤنا من زمن ابن محبوب إلى زمن شيخ الطائفة؟ كلها مفقودة. فلو كان في هذه الشخصية المعروفة الكثيرة الرواية ما يذمها لكان نقاد الأخبار أمثال ابن الوليد وغير ابن الوليد قد توقفوا عندها، وإن كان ابن الوليد الآن معاصر له يعني اكتفدنا، لكن لا نجد في حقه قدح. هذه الشخصية فوق حد الحاجة إلى التوثيق، وعندنا شواهد أخرى. فهذه الرواية لا شك أنها صحيحة، بل نجد الشهيد الثاني قد عمل مرارا بروايات وقع إبراهيم بن هاشم في سندها، لكنه هنا غفل عن هذه الرواية. وهذا من الشهيد الثاني متوقع. كثير من الكتابات كتبها الشهيد الثاني في حال ترحاله، فلم تكن في كثير من الأحيان متوفرة عنده المصادر الحديثية، ولذا ينقل مشافهة أنه عندما كتب الروضة البهية لم يكن عنده من لا يحضره الفقيه. هذا ليدرس حياة الشهيد الثاني والخوف الذي كان يعيش فيه وتنقله وفراره من الدولة العثمانية ودس علماء السوء عليه، يعرف بأن هذه المسألة كانت يعني أنه لا يطلع على هذه الرواية. الأمر ليس غريبا ولا ينشأ من قلة العلم، يعني عدم الاطلاع هنا لا ينشأ من قلة العلم، ما متوفرة عنده المصادر. يعني لا الآن مثلا في زماننا إذا واحد مثلا رواية صحيحة وأغفلها تعتبر مؤاخذة كبيرة، أما في ذاك الزمن الأمر فيها سهل. أيضا من جملة الأخبار الأخرى رواية وقع في سندها سعدان بن مسلم، وهذه تدل بوضوح على أن المتعة لا تنحصر بعدد معين. الشهيد الثاني في تعليقة له على المسالك بين وجه العلة في هذه الرواية، والعلة جهالة سعدان بن مسلم، وإلا كل من في سلسلة الرواية من الثقات حتما، ولا يختلف في ذلك اثنان، فقد توقف عند سعدان بن مسلم. نعم. سعدان بن مسلم ترجم في النجاشي وفي فهرست الشيخ ورجال الشيخ الطوسي، يعني في هذه الكتب الثلاثة له ترجمة. فجهالته ليست من ناحية عدم معروفيته، يعني مرة تقول عن شخص مجهول والله راوي ما أحد ترجمه، لا نعرف من هو أصلا. ومثل هذه العادة يكون ماذا في الرواة المفردين، يعني عندهم فد رواية روايتين اتفقنا لا يذكرون، فمثل هؤلاء عادة أنه لا نعرف من هو فضلا عن كونه ثقة أو غير ثقة، أن هذا من. فإذا سعدان بن مسلم ليس من هذا القبيل، ترجمه الشيخ وهو شخصية معروفة وله أصل، وروي أصله عن جملة من الروايات، وإنما الجهالة التي يقصدها الشهيد الثاني رحمة الله عليه أن الرجل لم يوفق، لا النجاشي وفقه ولا الشيخ الطوسي وفقه، فالجهالة من حيث التوفيق وعدم التوفيق، فحينئذ تكون هذه الرواية شبهة موضوعية لصدق الثقة، لأن موضوع صدق الثقة ما هو؟ الثقة، هذا لا نعرف هل هو ثقة أو لا، لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية، فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها، مع أنها تدل على الحكم صراحة باعتراف الشهيد الثاني، لكنها فيها هذه العلة. تتمة البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.
في روايات محتملة الصحة، طرف التحديد في روايات هكي محتملة الصحة،
لا في صحيحة 100%، ايه صحيحة البيزنطي هي التي قال عنها انه ما استعرض روايات الباب وقال فقط الرواية الاخيرة الصحيحة هي التي تدل على التحديد.